هذا العيب بكم تصبحه؟ قال هذا العيب له قطعة، هذه القطعة تؤمنها لي، وهي مثلا لو فرضنا عقارب الساعة تؤمن لي عقارب الساعة وأركبها بخمس ريال لا بأس. لو قال له عقارب الساعة موجودة عندي والعقرب بخمسين أقرباء مثلا بمئة ريال، ثلاثة العقارب بكل عقرب بمئة فرضنا ثلاثمائة ريال وعملي خمسة ريال ثلاثمائة خمسين ما في بأس، خاصة على القول باجتماع الإجارة والبيت فيما يخف، هذا من آخر يكون أمامنا يقول هذه العقارب موجودة وعندي عقارب تجارية عقارب أصلية، الشيء يكون واضح. ففي البحث وإصلاح الآلات يكون الأمر موقوفا على معرفة الفساد وما يستلزمه إصلاح الفساد، فيحدد أجرة المعرفة وأجرة الإصلاح. أما بالنسبة للمسائل المتعلقة بجزئيات الفحص على الأبدان اللي هو الفحص الطبي، فهي تحتاج إلى تفصيل من جهة طبيعة، مثلا الآن تصوير بالأشعة لا بد أن يحدد نوعية الأشعة، هل هي أشعة مقطعية، هل هي أشعة سينية، هل هي أشعة بالليزر، يحدد ما الذي يريد أن يتصور به، ثم يحدد العضو الذي يريد أن يصوره وأجرة التصوير. وتكون مهمة المصور أن يصور على وفق الأصول بشرط أن تظهر الأفلام واضحة، فلو أنه قصر لم تكن واضحة من حق أن يسترد أن يعيدها مرة ثانية التصوير. وأيضا كذلك يطالب المصور إذا اتفق معه على التصوير وتشخيصه يطالب بكتابة تقرير التصوير، لأن التقرير هذا يعتبر تابع للإدارة، وقد جرى العرف أن المصور يكتب تقريرا، فإذا لابد أن يكتب تقريرا. فلو كان التصوير بالأشعة قيمته 50 والتقرير كتابته 20، فلو أنه صور له ولم يكتب تحت 50. ولذلك يعني هذا شيء طيب وشيء يعني حسن في المستشفيات، نجد عندهم نوع من التفصيل، تجد مثلا يقول لك الأشعة المقطعية قيمتها كذا، الأشعة لليد قيمتها كذا، الأشعة للرجل قيمتها كذا، وهذا هو المفروض أنك تدخل للعقد وأنت على دين، وهذا الذي تريده الشريعة للمتعاقدين، كل متعاقد من الذي له ومن الذي عليه. وإذا قرأ طالب العلم المسائل هذه وطبقها على ما يعيشه وما يبتلى به الناس في أعرافهم وجد سماحة الشريعة، وعرف خاصة عند التطبيق ستظهر لك أمور جديدة، وكم من مسائل قرأناها في المتون ولما طبقناها في واقع الناس وفي حياة الناس وجدنا فوائد وحكمة وأسرار، لأن الشريعة تنزيل من حكيم حميد، ولربما العلماء يقولون حكمة ولكن كم من حكم تخفى وكم من أسرار وفوائد لا تظهر إلا عند التطبيق والممارسة. ولذلك كانوا يقولون من أفضل الشروط في الفقه شرط الفقيه القاضي أو المفتي، الفقيه الذي يكثر الفتوى وعنده خبرة الفتوى، لأنه من خلال فتاوى الناس إذا جاء يشرح يشرح بعمق ويشرح بفهم ويعرف وعنده إمام بالأصول والمستثنيات، والفقيه القاضي، لأن القضاء من خلال خصومات الناس ومعدة حقوق يعرف قيمة شروط الشريعة التي تدفع وتحدد حقوق المتعاقدين. فالمقصود من هذا أن الإجارة إذا كانت على الفحص لا بد فيها من تحديد المنفعة المطلوبة، سواء كانت على الآدميين أو كانت على الآلات. الله
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن تداخل العقود في الشريعة يوجب فوات الحقوق ويستلزم خسر الآخر، هل هذه قاعدة شرعية وما هو المراد بالعقود هنا أسابقكم الله؟
تداخل العقود أن يجمع بين عقدين فأسفر على وجه يتضمن الغرض، ومن أمثلة تحريم الشريعة لهذا النوع نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، فأدخل العقدين في العقد الواحد، فمثل هذا البيعتان في البيعة تداخل فيها عقدان شرعيان في عقد واحد، قال له أبيعك هذه السيارة بمئة ألف نقدا وبمئتين إلى نهاية السنة، وافترقا قبل أن يحددا، فأصبح باعه معدل ومعدل، باعه بعقدين وأدخلهما في عقد واحد، فأتم صفقة السيارة بقيمتين مختلفتين إحداهما أضر من الأخرى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا اشترق قبل تحديث إحدى البيعتين قال فله أو كسوهما أو الربا. فإذا لم يضبط ولم يحدد هل هو بالنقد أو بالتقسيط والأجل صار ترددا في العقدين، فلا ندري هل مقدر أنا هذا البيع بيع الآجل أو بيع الآجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التداخل في العقد فله يعني للبائع أو كسهما أو الربا. له أو كسهما قالوا لأنه ربما باعه وهو يريد أن يأخذها مؤجلا، فرجع له بعد ساعة وقال له لا أريدها مؤجلة ولكن أريدها معجلة، فأعطاه الوقت الأقل. فله أو كسهما قلهما أو الربا، أي أنه باعه وفي نية أن يدفع له مؤجل فظهر أنه يريده مؤجل، فكأنه عاوض المؤجل بالمؤجل المعجل بالمؤجل مع الزيادة وهو ربا الفضل. قالوا فلا يجوز ذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه إلا لمكان التداخل. وأيما كان أن تداخل العقود إذا كان على وجه يجب الغرض فإنه أمر من حيث الأصل والمبدأ متفق عليه بين العلماء رحمه الله والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل حصل عندي إشكال في القاعدة التي ذكرتموها يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، وهو أن العطر به مادة كسورية وهي تابع، فهل عندما نشتريه لم نكن قصدنا أصلا ما به من كسور؟ نرجو الإفادة.
نعم، ما صفع مني السؤال، ما هو واضح.
نعم. يقول السائل حصل لي إشكال في القاعدة التي ذكرتموها يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، وهو أن العطر به مادة كسورية وهي تابع، هل عندما نشتريه لم نكن قصدنا أصلا ما به من كسور؟ نرجو الإفادة.
من حيث الأصل المادة المحرمة ننظر في الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة وقال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر ولم يفرق بين قليلها وكثيرها، فقال ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، فجعل القليل والكثير حكمه سواء في الخمر. فإذا ثبت أن التحريم في الخمر تعاطيا وتجارة شامل للقليل وللكثير فإنه ينبغي في تحريم البيع أن نحرم القليل والكثير تابعا أو أصلا، لأن الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر بالاجتناب الكلي ولم يفرق بين قليله وكثيره فاستوى الحكم فيهما. نحن نستثني مسألة التابع ينبغي لطالب العلم، وأنبه بالمناسبة على مسألة التابع يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. إذا تأملت النصوص تجد أن النصوص استثنت، ولذلك لا نطبق هذه القاعدة إلا في حدود ضيقة جدا، إما أن يشهد نص بالاستثناء وإما أن يحصل إجماع بين العلماء على الاستثناء، أو ينقدح دليل من قواعد الشريعة العامة أصولها العامة على هذا الاستثناء. أما أن كل شخص يقول هذا تابع فيجوز هذا تابع فيجوز، فقد يحرم ما أحل الله عز وجل بهذه الحيلة. وصدق أن ذكرنا أن قواعد العلماء والقواعد الفقهية والقواعد الخاصة والضوابط لا ينبغي لكل أحد أن يتولى تطبيقها، بل عليه أن يطبقها من خلال كلام العلماء والأئمة المجتهدين. وأنبه على أن أي شخص يطبق قاعدة لم يسبق له دراستها دراسة بدليلها وأصولها على عالم متمكن منها، ولم يسبق له أن تعلم كيفية تطبيق هذه القاعدة على فروعها، فإنه يحرم عليه أن يطبق هذه القاعدة، لأن تطبيقها اجتهاد، والاجتهاد لا يجوز إلا لمن هو أهل، وينبغي على طلاب العلم أن يتضرعوا. فيعني مسألة كل طالب علم يسمع قاعدة يأتي يطبقها ويأتي في فتاوى، فنسمع بعض الأحيان بعض طلاب العلم يسمع بعض الفتاوى من المشائخ ثم يطبقها على المسائل التي يسأل عنها، لا يجوز هذا. ينبغي عليك أولا أن تعرف علم القواعد الفقهية، ثم هذه القاعدة ما هو دليلها، وهل هذا الدليل هذه القاعدة خرجت من أصل عام تنطبق على جميع الفروع أو لها مستثنيات. فقد تجتهد في شيء مستثنى وقد تجتهد في المستثنى الأجنع على استثناء، فإذا لابد لطالب العلم أن ينتبه لهذه الأمور. ومن الورع والأورع بل قالوا العلم الحقيقي هو العلم الموروث، والعلم الموروث أن تستثني وأمامك عالم وحجة بينك وبين الله تستثني به. أما أن يستثني طالب العلم من عندي وبمجرد أن يقرأ القاعدة أو يقرأ المسألة يأتي ويطبقها فقد تقحم النار على بصيرة. وثق ثقة تامة أن العلم لا يكون بالتشهي والتمني، ولكن يكون بالقدم الراسخة حينما تضعها على أثر ممن تقدمت من العلماء، لأن الله يقول أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالعلم الصادق الموروث والذي ينجي صاحبه أمام الله عز وجل هو المبني على حجة ودليل وأثر. أما أن يأتي كل شخص ويأخذ القواعد، القواعد فيها مدلات عظيمة، فأقول هذا بالتجربة. ولو استطعت أن أدرس القواعد الفقهية وأذكر فروعا أجمع على تحريمها، يستطيع طالب العلم من خلال القواعد أن يحلل ما حرم الله، لأنها مشكلة تحتاج كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القواعد اجتهادات، وينبغي في هذه الاجتهادات ألا يتناولها إلا عالم على قدم راسخة يعرف ما الذي ورد على هذه القاعدة. وكم من قواعد قرأناها ثم بعد أن قرأنا المطولات وجبنا لها مستثنيات وجبنا لها ضوابط وجبنا لها قيود، فينبغي علم القواعد هذا علم يستقل، ولا يستطيع أحد أن يتقن علم القواعد إلا بعد أن يضبط العلم كاملا. علم الفقه بعد ما يضبط علم الفقه كاملا تأتي مسألة القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية المراد منها استخلاص أو خلاصة الفقه الذي قرأ. ومن هنا يعني أنبه من أجل أن طالب العلم يبارك الله له في علمه ولا يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل ألا يستخدم القواعد إلا وقد سمع عالما طبقها أو أخذ العلم بطريقة تطبيق القواعد وإلحاق الفروع بالأصول، فهذا هو الذي يعذره أمام الله عز وجل. والله تعالى
فضيلة الشيخ، في الصلاة السرية إذا مر الإمام بآية السجدة هل يسجد أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يشرع في الصلاة السرية كالظهر والعصر أن يسجد الإمام إذا قرأ آية السجدة، وإن خاف أن المأمومين يلتبس عليهم الأمر أو تحصل المسجدة وأراد ترك السجدة فلا بأس، لأنها ليست بعزيمة. قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة وقرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد، ثم قرأ الجمعة التالية قرأ آية فيها سجدة فتهيأ الناس بالسجود فقال على رسلكم إنها ليست بعزيمة. فمن فقه الإمام أنه إذا كان الشيء مسنونا ويخشى منه حدوث مفسدة أعظم وأحب تركه من باب خوف المفسدة الأكبر من حدوث خلل في الصلاة والتشويش عن المصلين واضطرابهم فلا بأس أن يتركه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من مدة محددة ما بين عمرتين؟ أثابكم الله.
ليس هناك نص يحدد ما بين عمرتين، والذي ذكره بعض العلماء رحمهم الله أنه إلى نبات الشعر، وقيد بعضهم بالأربعين لأن الغالب فيها أن ينبت، وقال بعضهم إذا وجد شعرا يحلقه، وهذا إذا حلق الشعر، لكن ممكن أن يعتمر ويقص شعره، فعلى هذا الضابط قد يؤدي عمرتين وليس بينهما إلا فاصل يسير. وأيا ما كان فليس هناك تحديد لما بين العمرة والعمرة، ومذهب جمهور العلماء جواز تكرار العمرة في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة مكفرة ما بينهم، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الكفر والفقر كما تنفي النار خبث الحديد، فهذا لا قيد فيه ولا تحديد. والله تعالى أعلم.
أسابقنا فضيلة الشيخ، سائل يشكو من عدم اهتمام أهله بالصلاة رغم ما أسلاه إليهم من النصيحة، فما توجيهكم نحو هذا أثابكم الله؟
الصلاة عماد الدين، ومن حرمه الله الصلاة فقد حرمه الخير، وما سميت صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه، وما ذكر الله شرائع الإسلام وقواعده العظام إلا استفتحها بشهادة الإسلام ثم أتبعها بإقامة الصلاة التي هي عمود الإسلام، ولا قيام للبناء إلا بعموده. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعظيم أمرها وشأنها، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله الصلاة، وقال استقيموا ولم تفسوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقال خير أعمالكم الصلاة دليل ظاهر على عظيم شأنها وعلو مرتبتها عند الله عز وجل، بل إن النصوص دلت على ما هو أعظم من ذلك، وهو بيانه عليه الصلاة والسلام أن العبد قد يضيعه الله عز وجل بإضاعة الصلاة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يتم للصلاة تحضره الصلاة فيتم لها طهورها وركوعها وسجودها وخشوعها إلا صعدت عليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، وتقول تشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. ومن ضيع حقوق الصلاة فإنها والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وكان بعض العلماء يقول قد تمر علي النكبة في اليوم فأخشى أنني أضعت في الصلاة خشوعا أو أمر من حقوقها فدعت عليه، لأنه قال ضيعك الله كما ضيعتني. فكم من عبد محفوظ حفظه الله بالصلاة، وكم من عبد مضيع ضيعه الله بضاعة الصلاة. أقول هذا حتى تحرص على هدايتهم وتستمهد كل المسائل لدعوتهم على المحافظة عن الصلاة، واستدم دعاء الله أن يهدي قلوبهم، وخذ بالأسباب التي تعينهم على حب الصلاة ورغبهم فيها، وذكرهم وبصرهم بما عند الله من المثوبة لمن أقابها والعقوبة لمن ضيعها، ولا تيأس ولا تعجب، فإنه لا يزال لك من الله معين وظهير ما دعوت إلى الله. ولا تزال في البيت على خير، فخير من بالبيت من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فخير الناس في بيته وأهله من أمرهم بما أمر الله ونهاهم عما نهى الله عنه. ولا خير في العبد إلا إذا أقام حق الله وأمر بما أمر الله به، فأمرهم بما أمر الله وانهاهم عما نهى الله عنه ولا تيأس. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك يوم من الأيام بهدايته، ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك عاجلا ما آجلا بمنه وكرمه. نسأله تعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين بإقام الصلاة، وأن يجعلنا من أهلها المحافظين عليها المتمين لركوعها وسجودها وخشوعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك عليه.